الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نعلم الحقيقة التي لطالما أذكرها وأقدم بها في كثير من كلامي وفي كثير من مقالاتي، أننا ما خلقنا في هذه الدنيا سدى وهملا، بل خلقنا لنعبد الله عز وجل وبالإلهية نفرده. هذه هي الغاية من إيجادنا، وليس لله غاية في إيجادنا بل وفي خلق السماوات والأرض وما فيهن إلا هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الغاية التي هي الأصل في كل مقام من مقامات تفكير العبد وحركاته وسكناته وما يتعلق بمصيره وما يتعلق بمستقبله كما يقول الناس، وما يتعلق بمراده وما يريد وما يرغب وما يحب وما يكره، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه كل ذلك. ما تحب ينبغي أن يكون حبك في الله، ما تكره ينبغي أن تكون كراهيتك لما يكره الله عز وجل. من توالي، من تعادي، من تقرب، ما هو مطلبك، ما هو أملك، رجاؤك في ماذا؟ في رضا الله والجنة. وخوفك من ماذا؟ من سخط الله وعذابه. هذه قواعد، قاعدة العامة، هذه قاعدة العبودية هي التي تحكم كل تفكيرك، هي التي تحكم كل ما يتعلق بحركاتك وسكناتك. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، وهذه رمز لأعظم عبادة بدنية وأعظم قربة بين العبد وربه، ونسكي وهو لفظ يدل على كل ما يتقرب به العبد لربه على العموم، وما يكون مما يتقرب به العبد من البدن يقربها إلى الله عز وجل طائعة بها نفسه، من كما في هدي الحج والأضحية وغير ذلك. لكن المعنى العام، ولذلك سميت عبادات الحج وقرباته مناسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، انظر إلى قوله محياي، طعامك، شرابك، نومك، استيقاظك، حتى قضاء حاجتك، حتى أتيانك لأهلك واستمتاعك بهن، وهو من خصائص حياة الإنسان وخصوصيات تفاعلات الإنسان. حتى أن الناس من الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا أن يكون الرجل يأتي أهله وفي ذلك أجر، فقالوا: يا رسول الله، أو في بضع أحدنا أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعته في حرام؟ لأن العبد عندما يأتي أهله يقول اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. وهكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بيعك شراؤك ذهابك إيابك سفرك مستقرك مصيفك مشتاك كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكيف يقيم العبد ذلك؟ هذه قواعد وهذه أصول، ولا طالما أذكر بها نفسي لأنها هي أصول الأصول في القرآن. ما من خطيب ولا واعظ ولا مرشد، ما من معلم ولا هادي إلا وينبغي أن تعتمد كل مقالاته أيا كانت، حتى لو تكلم في أحكام التجويد وكيف يتلى القرآن وما يتعلق بمخارج الحروف وما يتعلق بالتقائها وما يتعلق بالمدود وما يتعلق بكل مناحيها. لابد أن يكون كل مقالات كل معلم، أن تكون كل مقالات كل معلم ومرشد وهاد، لابد أن تعتمد على هذا الأصل، وهو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت تتعلم تلاوة القرآن حتى تعلم أن القرآن خص بطريقة من الذكر غير سائر كلام الناس. أنت تتعلم أحكام القرآن حتى تهتدي منها إلى كيف تقيم كل أمورك على القرآن وأحكام القرآن. أنت تتعلم أحكام القرآن حتى تبيع وتشتري وتوالي وتتزوج وتطلق وتقرب وتباعد وتربي ولدك وتربي نفسك وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بناء على ما أمر الله به. لماذا؟ لأن هذه حقيقة العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدون، يعني يعبدون، يعني يتزللون ويخضعون، يتزلفون يتقربون، يتزللون ويخضعون دون اعتراض، دون استنكاف، دون استدراك. العبادة ليست معناها أن تؤدي نسكا من النسك، فكم من مصل ولا صلاة له؟ هكذا قال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعثت لكي أبقر الصدور أو أبقر البطون، وفي لفظ: ما بعثت لكي أفتش فيما في الصدور. بمعنى كل عبد إن أقام نسكاه على العبودية فهو عابد، وإن أقام نسكاه على غير ذلك فكم من مصل يقول الله في حقه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وما يذكرون ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر، إذا ليس كل متنسك أو كل قائم بنسك عابد، حتى يكون متزللا خاضعا، حتى يكون محاولا بكل ما يملك من استطاعة أن يحقق تلك القضية، وهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كثير من الناس يظن أن انتظام الحياة على العبودية فضيلة، يقول لك فلان متدين، بمعنى أنه يمكن ألا يكون متدين هو، حتى ظن الناس أن التدين نوع من الهوايات، فيقول لك فلان رجل متدين، وفلان رجل شقي شوية، وفلان رجل دنيوي، وفلان رجل تاجر، وفلان رياضي، وفلان فنان، فصار الدين هواية من الهوايات. وما يدري المسكين الذي يظن هذا الظن، وقد تسرب إلى كثير منا هذا الظن، وقد تسرب إلى كثير منا هذا الفهم، حتى أنك رضيت أن يكون ولدك غير متدين، وأن تكون امرأتك غير متدينة، وأن يكون صاحبك وجليسك وأكيلك وشريبك. لابد أن تعلم أن الله عز وجل أمرنا بجملة من الأوامر العظيمة على مدار كتابه، من أول الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، تعيننا على تحقيق ذلك الأمر. فأمرنا أن نقيم الأمر على وزان أن الرب رب والعبد عبد، من خلال ما أمرنا به أن نخلص له الدين، وأن نعرف مقامه وقدره، وأن ننزله منزلة الرب والإله الذي يعبد ويطلب.
وأجمل لنا هذه القضية التي أفردت في القرآن في أكثر من 80% من القرآن، أفرد لنا أو أجمل لنا هذا الموضوع وهذه القضية وهذه الخصيصة وهذا الأصل الأصيل في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فأنت إله، وإياك نستعين لأنك رب. إياك نعبد لأنك الإله الذي لا إله غيره، وإياك نستعين لأنك الرب الذي لا رب سواه. هذه جملة الجمل وأصل الأصول، جملة الجمل وأصل الأصول وقاعدة القواعد كلها، التي إن لم يدركها العبد لا يقيم دينا ولا يستقيم على ما يحب الله ويرضى. إياك نعبد هذا تأليه لله عز وجل، وهو أصل الأصول الذي تستقيم به على ذلك المسلك الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من وراءه من بعده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إياك نعبد، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب كيف تقيم حياتك؟ والله لا تقيم إلا على ما أقامك الله فيه. حتى القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن شاء أن يقيمه أقامه، فتجده قلب قائم على الحق، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. القلوب إذن لا يمكن أن تقوم إلا فيما أقامك الله فيه. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لا يمكن أن أقوم إلا فيما أقامني الله فيه. شو انظر، إياك نعبد قضية القضايا، قضية القضايا والأصل الذي خلق الخلق لأجله، والغاية التي ما أوجد الله الكون إلا لأجلها، إياك نعبد. والطريق إلى ذلك والمعين في ذلك والمقيم في ذلك هو أنت. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وجاءت بالصيغة في تقديم إياك ليكون الأمر دالا على الإفراد. فأنت يمكن أن تقول: أعبد إياك وأستعين بك، لكن هذا لا يدل على الإفراد. فتقديم إياك يفيد الإفراد والحصر، يفيد الحصر، والحصر يقتضي الإفراد. فإذا حصرت عبوديتك لله وحده فقد أفردته، وإذا حصرت استعانتك بالله وحده فقد أفردته. هذه أول القواعد، أنه أمر عباده بأن يعرفوا من ربهم الذي يستحق أن يكون معبودا. من خلقكم؟ من رزقكم؟ من إذا شاء أماتكم؟ من الذي يملك لكم ضرا ونفعا؟ من الذي يمرضك؟ ومن الذي يملك شفاءك؟ من الذي يجيعك ويجعل بطنك تلود من قلة الطعام؟ ومن الذي يطعمك؟ من الذي يظمئك؟ ومن الذي يرويك؟ من الذي يفقرك؟ ومن الذي يغنيك؟ من الذي يحرمك؟ ومن الذي يعطيك؟ من الذي يمنعك؟ ومن الذي يمن عليك؟ كله شأنه، هو وحده المستعان به، هو وحده الذي يمد خلقه، هو وحده الذي جعل لكل شيء قدرا. انظر، لو غبرت غبارا فسقطت ذرات الغبار، هل تدري أن كل موضع لكل غبار مقدر؟ لأنه الرب. امسك شوية تراب وانصرهم في الهواء وتتبع سقوط، قد لا تحصي ذلك، قد لا تدركه، قد لا تراه، لكن لابد أن تعلم أن لكل ذرة من هذا الغبار موضع على الأرض تسقط فيه مقدر من عند من لا يعين إلا هو. إياك نستعين. ثم بعد ذلك أمرك أن توالي من يعينك على ذلك، لأن الصاحب مؤثر. فقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انظر، هذه قضية أنت تسمعها في القرآن، وأنت تسمعها من الإمام في الصلاة، وأنت تعرف بعض معانيها، لكن لم يخطر لك على بال أن تدرك أن ذلك نوع إعانة من الله في المنهج العام في تربية المسلمين وإقامتهم على ما يعينهم على القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، في أنه أقام العقيدة في صدورهم، ثم إن المسالك تكون على وفق هذه العقيدة، لأن ما تمكن في القلوب حكم الجوارح، ما تمكن في القلوب حكم الجوارح. أخرج البخاري عن أبي هريرة أثرا عظيما قال فيه: القلب ملك والجوارح جنوده، صباعك ورجلك وإيدك وعينك وأنفك وأذنك وكل جارحة جند من جنود القلب. القلب هو الملك، هو اللي بيحكم، هو اللي بيقول الصباع اعمل كده، هو اللي بيقول العين بص على العورة أو غض البصر، هو اللي بيأمر الأذن واللي يتحكم فيها، يطيب لها سماع الأغاني والفحش من القول والموبقات، ويؤففها عن ذلك، ويطيب لها سماع القرآن والذكر الحميد وغير ذلك. القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، فإذا صلح الملك صلح جنوده. وهذا موافق لحديث للمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ودي مسألة معلومة، أن المرء بما في قلبه، وأن المرء لا يمكن أن يكون من حيث السالب والموجب، من حيث الصالح والطالح، إلا بما في قلبه، وهذا موضوع آخر. لكن لابد أن تعلم أن الله دلنا على إياك نعبد وإياك نستعين حتى ترتكز تلك القاعدة في القلب فتحكم الجوارح، فلا نكون همجا رعاع. تخيل معي كيف صرنا همج رعاع، تخيل معي أننا صرنا أعزكم الله حفظ الله عليكم دينكم، صار كثير منا أهوى من الكلاب التي تحوم على مقالب القمامة، أهوى، أقسم بالله أهوى. تخيل لما قوم لبسوا البدل ولبسوا الثياب النظيفة ولهم من المناصب مثلا في أي منصب، ويجتمعون جماعات وفرادة على التنكر لشرع رب العالمين باسم الأحزاب الليبرالية والأحزاب العلمانية والتيارات اليسارية، يقول لك مثلا دشنا التيار الشعبي التقدمي، دشنا حزب الدستور برئاسة البلدعي، دشن مش عارف كذا وكذا. ايه يا اخوانا؟ قالوا تحالفات التيارات القومية الوطنية. لماذا؟ من اجل الوقوف امام الطغيان الاسلامي. طيب ماشي، انت متنكر لمن؟ للاخوان، للسلفيين، لحزب النور، لحزب الحرية، انت متنكر لكذا. طيب انا معك، انا معك في التنكر لهؤلاء. قل على الاخوان كخة، وقل على السلفيين اثنين، وقل على حزب النور ثلاثة كخة، وقل على حزب الحرية والعدالة أربعة ونص كخة، قل كما تقول. لكني أسألكم، تحالفتم وتعاونتم واجتمعتم، ما موقفكم من شرع ربكم؟ التنكر، مش عايزين شريعة. إذن أنت لا تجابه خلق، بل تجابه خالق. يا مسكين، يا من أنت بذلك تصير أهون على الله من الجعلان، لابد أن تعلم ثم تعلم ثم تعلم أن التنكر لشرع الله كفر أكبر. تنكر لشرع الله، أي واحد منا يصلي كثير، يصوم كثير، اسمه محمد حسن علي محمدين، ولكنه لا يرى حقا لله في أن يأمر خلقه. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أقف مع نفسك، ضع وجهك في الحائط وكلم نفسك، من أنت يا من داخل هذا القميص؟ أنا عبد من عباد الله. من خلقك؟ الله الواحد الأحد. من له حق أن يأمرك؟ الله الواحد الأحد. من الذي يلزم أن يمضي شرعه فيك؟ الله الواحد الأحد. اسأل نفسك، وقف في الحيطة، وشك في الحيطة، لا تسمع إلا نفسك، والله يسمعك مهما انخفض صوتك، لأنه يسمع كلامك ويرى مقامك ويعلم من قبل ذلك ما في قلبك. لكن أنت قف مع نفسك لحظة، أن تقوم لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. أمم، كتل، تحزبات، وممكن تلاقي في هذا التكتلات ملتحين، وممكن تلاقي منتقبات، غبت عقيدتهم، فرغت قلوبهم من إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أن تعلم أن قلب إذا خلى من قواعد إياك نعبد وإياك نستعين، إذا خلى القلب من تعظيم شرع الملك بناء على أنك عبد وهو رب ولا رب سواه، وأنت إن ذهبت حتى وإن فعلت مثل ما فعل فرعون وادعيت زورا وعتوا وفجورا وكفرانا وقلت أنا ربكم الأعلى وقلت أنا رب لا عبد وقلت أنا كبير لا صغير وقلت أنا معظم لا محقر، لن يخرجك ذلك عن حقيقة كونك عبد صغير فقير محقر لا قيمة لك إلا في أن تزل وتخضع. سبحان من كان الذل له عز، وسبحان من كان الخضوع له رفعة، جل في علاه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما امتن الله عليه بحديث أو بذكر فيه تشريف قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. هذا هو الشرف، هذا هو الوسام، هذا هو الوسام. لما ذكر الله المقربين الذين لست منهم في شيء، أنا الذين لست منهم في شيء، قال وعباد الرحمن ثم ذكر خصائصهم، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر ما ذكر في حقهم تبارك وتعالى. وصدق من قال ومما زادني شرفا وتيها وكادت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. تخيل أن قلوبا تعلم أن الله خالقها، ويمكن لما يجي يكلم يقول لك إن شاء الله وكله بأمر الله وكله بإذنه، يعني إذا تتسرب منه وإن لم تكن عن معتقد، تتسرب منه أقوال هي لازم قوله، لأن قلبه إن لم ينطق بالحقيقة فستنطق بها جوارحه، حتى أن اللسان قد يقول كلاما مؤمنا ليس له في القلب محل، لكنه يقوله لأنه يعلم تماما أن القول ده لا يمكن أن يقال غيره. لما يجي واحد يقول لك هيحصل كذا وكذا تقول له بإذن الله بكرة إن شاء الله، حتى وإن كنت لا تؤمن بذلك إيمانا جازما، لكن لا تجد أن يقال غير ذلك نطق، لأن هذا هو إلزام الجوارح بالحق. لكن فلاح العبد وسعادته أن تستقر القواعد الأصولية العقدية فتحكم جوارحه، فتعمل الجوارح بناء على ما استقر في القلب من أصول المعتقد الذي يقيم أصل العبودية، الذي يقيم أصل العبودية. فهذا أمر. ولذلك الناظر في أحوال الخلق أقول هل يتصور أن يكون رجل من أبوين مسلمين اسمه زيد أو عبيد أو اسمه حامد أو حماد أو حمدين أو اسمه أي اسم من أبوين مسلمين ويتنكر لمن خلقه ويتنكر لمن رزقه ويتنكر لمن أوجده في الدنيا ووهبه المال والولد، يصعد يتنكر لمن لمن أعطاه القدرة على أن يتكلم، الذي لو شاء لجمد الدماء في عروقه، الذي لو شاء لابتلاه بالمرض الذي يحار فيه أهل الأرض جميعا من الأطباء ومن أفزازهم. الرب الملك الذي يمهل ولا يهمل حقه عظيم علينا، وليس حقه في أن تقيم بعد النسك، ولكن حقه في أن تنزله المنزل التي تليق به. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حقه، هذا هو مقامه. القضية لابد أن تقام على وزان أن الرب رب والعبد عبد. الرب رب، لا رب سواه ولا إله غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أن تستوعب ذلك. عجبا لقوم يطعمون من طعامه ويشربون من شرابه ويحيون بما أمدهم من حياة ويتقلمون في نعمائه ويستعملون ضده صحتهم وقوتهم وأموالهم التي وهبهم إياها، ثم يتنكرون لشرعه. فإن التنكر إذا كان تنكر لحزب أو جماعة لا بأس، لا بأس، أنا مش إخوان، لا خلاص مش هبقى إخوان، مش هبقى حزب نور، لا بأس، مش حيكم، لن يكفروا كذلك، لن يضروا كذلك. لكن أنت تتنكر لشرعه، تتنكر لدينه، تتنكر لحقه، تتنكر للمقام الذي ينبغي ألا يكون فيه إلا هو، وهو أنه الملك الحق الحكم الذي لا يحكم إلا هو سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحانه وتعالى ألا له الحكم، ألا له الحكم، وهو أسرع الحاسبين. قضية محسومة، قضية خاصة بالعبودية، هي دي حقيقة العبودية. كثير منا يمسك بالمسبحة ويصوم الأيام من الشهور ويصلي ويقرأ في القرآن وهو على غير قاعدة العبودية، وهو على غير قاعدة العبودية. ثم انظر، أمرنا الله تعالى بإيجاد الأصل في القلب الذي يحكم الجوارح، ثم أمرنا بالمسار في صف المؤمنين، في مصاف المؤمنين حتى يعاونون، لأن العبد إذا كان مؤمنا ذو عقيدة ثم قام نفسه في مصاف الكافرين والمنافقين فتن في دينه. لماذا قال الله تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا؟ قد يكون الظالمون أقوى منك في بعض الأحيان، وقد يكون الظالمون أكثر منك مالا وعددا وعصبة، وقد يكون، لكن لماذا أمرنا الله تعالى؟ هل هذا من باب إضعاف قوته؟ قد يكون، لكن ده هدف يعني سالس رابع عاشر. إنما الهدف الأول هو أن الله عز وجل أمرك بأن تكون عبدا، ودلك على الأصل العقد الذي يعمر القلب فيجعل القلب منيرا ويجعل القلب مهتديا فيحكم الجوارح بالهدى، ثم أمرك بأن تصاحب وألا تجالس من يأخذ منك دينك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا المعنى: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. حتى قال العلماء في معنى الحديث، قال: فإنك تجد الشيعي والمعتزلي والخارجي يضر صاحبه حتى يصير مثله. يعني انت تمشي مع واحد شيعي بعد شوية تبقى شيعي، تمشي مع واحد معتزلي بعد شوية تبقى معتزلي، تمشي مع واحد مطبلاتي بعد شوية تبقى مطبلاتي، حتى ما مسكتش طبلة بس تبقى دايما ودنك مع الطبلة. مشيت مع واحد بتاع كورة بعد شوية تلاقي نفسك حافظ اسماء اللعيبة وانت ما تعرفش مين ابو بكر وعمر، الى غير ذلك. المرء على دين خليله. إذن أنت علمت من ربك وهديت إلى صراط مستقيم، هديت إلى الأصل الذي يملأ القلب ويحكم الجوارح، ثم هديت إلى المسالك العملية التي تعين على الحفاظ على هذا الأصل. ولذلك أمرك أمر آخر، وهو أنه بين لك أن سبيل الهدى والرشاد والخيرية في أن تكون دائما بين الناس سائرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تذكر نفسك قبل غيرك بعلو المعروف وقيمته ودنو المنكر وتسفله. فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له، لو التزم واستمسك أهل الضلال والكفران والشرك بهذا المنهج القويم لكان خيرا له. إذن هذا مقوم سالس، مقوم سالس. ثم حتى في أمرك المتعلق بمن تحب ومن تبغض، أمرك أن يكون ودك ومحبتك لربك ولرسولك وللمؤمنين، وشدد عليك في ذلك حتى لا ينفتل دينك ويؤخذ بسبب الحب. تقول له: يا فلان أو يا فلانة أو يا فلان وفلانة، لماذا هذا الموضوع؟ يقول لك: أصل بحبه، أنا عارف أنه هو مش كويس، أنا عارف أنه هو كذا، بس أنا بحبه. فهذا يدل على أن هناك ميل قلبي. طب ده إيه مشكلته؟ ممكن يفسد عليك دينك، لأنك إن أحببته أحببت مسالكه، إن أحببته أحببت فساده، أو إن لم تحب فساده لا تبغضه. ولذلك قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله. يعني يؤمنون، يعني استقر في قلوبهم تلك القواعد العقدية المجموعة بجملتها على الأصل الأصيل: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى حكمت القلوب تلك الجوارح واستقامت على البر والدين. لا تجد قوما حاذ حالهم، لا تجد قوما انتظموا على هذا المقام وعلى هذا المسلك، لا تجد قوما أناروا قلوبهم أو استنارت قلوبهم بهذا النور، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. لو أنت نظرت في مسار القرآن في بناء الفرد والمجتمع لعرفت أن الله عز وجل هدانا إلى صراط مستقيم، وبعدما فصل لنا كل لبنة في جدار الهدى، وبعد أن رسم لنا كل خطوة على الطريق القويم، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر، وكأن الله عز وجل بعدما يقيمك على الحق وتعرف تفاصيله وتعرف صواه ومناراته يقول لك: سر على هذا الطريق الذي تعرفت على ضوابطه والذي استقمت على معانيه والذي أقمته أصولا وفروعا، وإياك أن تميل، لأن هناك طرق تتشابه مع الصراط، وهي طرق أهل الضلال وأهل البدع وأهل الإحداث في الدين. فستجد هناك الشيعة، وستجد هناك المرجئة، وستجد هناك أهل الضلال من الصوفية عباد القبور، وستجد كلهم يقول: نحن على الجادة، نحن على الصراط، نحن نتبع هدي النبي. فالله يقول لك: علمت المقامات وأخذتها من الكتاب منيرة مضيئة جلية، استقم عليها ولا تتبع السبل. السبل كتير، وأنت ترى إعجازا قرآنيا في أن الله في أكثر من موضع ذكر الحق بأوصاف كالنور والصراط وغيرها منفرد، وذكر الباطل بألفاظ متعددة كالظلام والسبل بالجمع. فمثلا في قوله تعالى في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور، مفرد ومفرد، إنما قال: وجعل الظلمات والنور، حتى تعرف أن الظلمات متعددة كتير والنور واحد هو الحق، هو ما جاء به محمد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكذلك في قوله تعالى في هذا برضو في الأنعام في آخرها يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل مش السب مش مش وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل، لما جاءت صراط مفرد وجاءت السبل جمع، لأن سبل الباطل متعددة كثيرة لا يحصيها إلا الله. وما تقف على سبل للباطل حتى هذا الزمان إلا ويأتيك بعدها من اليوم اللي بعده سبل أخرى. لازال الناس يتفرعون، يقول لك سلفية كوستا، ويقول لك مش عارف السلفية المجددون، ويقول لك مش عارف المجاهدون، وكل كل واحد بيعمل لنفسه طريقة ويعمل لنفسه جمع ويرى لنفسه رونق معين. لكن الحقيقة التي لا ينبغي أن ينفتل عنها وجدانه أو عقل أو قلب أو بصر أو فهم عبد المسلم هو أن الحق أجمله الله تعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وبسط بيانه وفسره وجلاه في القرآن كله، وأخذه بين جدا، واتباع السلف فيه بين جدا. فلا بد لكل عبد أن ينظر أهو عبد أم لا، ولا تعد عبوديتك بالنظر إلى نسكك، لا تعد عبوديتك بالنظر إلى نسكك، إنما عد عبوديتك بالنظر إلى أصولها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن الذين يرضى عنهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإذا عرفنا عباد الله أن هذه هي أصول العبودية، وأنها بها يصير العبد عبد تحقيقا للقضية أن الرب رب والعبد عبد، فيقيم العبد عبوديته على مراد ربه وليس على ما يتصور هو، لابد أن نعرف أننا نستدرج من حيث لا نشعر في هذا المقام على الخصوص. إن الشيطان قد يوقعني في النظر إلى العورات، قد يوقعني في الحديث مع النساء، قد يوقعني في أن تمتد يدي إلى بعض المال الذي لا يحل، قد يوقعني في الكبر على الآخرين بما حباني الله بشيء من الدنيا، قد يوقعني في ظلم الآخرين بما أعطيت من قوة وأسباب يمكن أن تؤدي إلى ظلمهم، سواء كانوا ممن لي عليهم سلطان أو ممن تعديت عليهم افتراء أو غير ذلك. كل هذا هين، ولا أقصد بهين أنه مباح، ولا أقصد بهين أنه جائز أبدا، بل قد يكون من الكبائر، والكبائر أمر عظيم لأنها تقرب العبد إلى النار حتى وإن لم تجعله خالدا فيها، لأن أصحاب الكبائر في المشيئة ما لم تكن كفرا أو شركا أكبر، لأن الكفر والشرك الأكبر هو أكبر الكبائر، فإن الكبائر لم تكن كفرا وشركا أكبر فإنها في مشيئة الله قد يغفرها لمرتكبها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكني أقول أنها بالمقارنة بالاستدراج عن هذا الطريق حتى تفتن فيه فتتبدل الأمور معك، فإن ذلك خطر عظيم من جهتين: الأول أنه قد يكون أكبر من الكبائر، لأنه قد يكون منقص في الدين إما من شرك أصغر أو مداخل لما هو أكبر، والثاني هو أنك قد لا تراها منكرا. إن الاستدراج معناه أن تأتي ما يهلك دينك
وأنت تستحسنه، أن تأتي ما يضر دينك، ما يهلكه، ما ينقصه، ما يضره، وأنت تستحسنه. يعني بمعنى لما يكون واحد بيشرب حشيش وكل ما يشوفك يقولك ادعي لنا عم الشيخ ربنا يتوب علينا، هذا ليس مستدرج. لكن لما يكون الواحد ماشي في السياسة وعمال يخبط، وبعد ما كان في البر والتقى والدين والصلاح والإسلام والإيمان صار سياسيا فانفتل ومال وقال وتنازل، ثم إذا قلت له يا أخي ليس هذا مسارنا وليس هذا طريقنا، يقول لك نحن لها وأهلها، هذا يعني أنه يستدرج، لأنه يؤخذ من دينه وينزل عن مقامات إيمانه وهو راض. الرجل الذي والعياذ بالله يزني قد يتأسم ويتندم ويظل كلما تذكر استغفر، لأنه لا يعلم أن هذا كبيرة، ويعلم أن هذا فاحشة، ويعلم أن هذا يسود القلب قبل الصحيفة، أو يسود الصحيفة قبل القلب والوجه. لكن عندما مثلا نجد أن من الناس من يرى أنه لابد أن يكون تقدميا ديمقراطيا، لابد أن يكون رجلا يعني ممن يراعي الأقليات ويراعي الحقوق، فيستدرج حتى يراعي حق النصارى، ويراعي حق الإبداع والفن، ويراعي حق الرياضة، ويراعي حق العلاقات الخارجية، ولا يراعي حق الله. فتجده مثلا عندما يقال الشريعة في الدستور ينبغي أن تكون لها من المواد ما يبين مقاصد الذين أعدوه ومن وراءهم، أنهم يريدون حكم الله وشرعه من باب أنهم عبيد، وأن الحكم له والأمر له والملك له، يطلع الفزلوك الملتحي أو غير ملتحي ويقول لك لكن لابد نراعي. انظر، عنده استعداد يتنازل عن حق الملك الذي به يكون وبغيره لا يكون، الذي لا تقوم عبودية له إلا بذلك. أنا أتكلم في قضايا خطيرة يا إخوان، أنا أتكلم في قضايا خطيرة. أنا أعلم أن كثيرا منا يروق له أن يقص له بعض القصص عن الظالمين أو عن العبر، أو نحكي بعض الكلام أو بعض الأمور، أو نعلم بعض الفضائل، وهذا أمر عظيم. لكن أعظم وأعظم وأعظم منه أن تعرف ما يتعلق بأصول دينك، وما يتعلق مما يمكن أن يصيبك فيه أمر فتكون فيه المهلكة. لو زنى العبد فإن قاتل المئة غفر له، قاتل المئة غفر له، لكن أي أمر يصيب تصورك واعتقادك ويخل بإياك نعبد وإياك نستعين يضيع. أنا أسألك سؤال، أيهما أجرم بلغتك أنت، وأنا عارف الجواب من عرف الناس، أيهما أجرم، من زنى أم من ترك الصلاة؟ لو أنك تريد أن تخترع زوجة وعلمت أنها زنت، حتى وإن تابت لا تقبل أبدا ولا تغفر لها هذا الذنب أبدا، ثم أنت في المقابل التي لم تزني وتركت صلاة مستحبة عندك وتتزوجها ولا شيء عليك، وأنت لا تدري أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. هذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون من بعدهم. وراجع الكلام بتفصيل في كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. صحيح أننا تعلمنا من المفتين ومن الخطباء أن ترك الصلاة لا مش كفر، ده كفر أصغر، كفر لا ينقل عن الملة، لكن راجع حتى تعرف الحق من قول النبي والصحابة. والدين الذي كان عليه الصحابة لا ينبغي أن يبدل، حتى إن لم يكن في زماننا بسبب الأقوال. وانتم عارفين أن احنا الدين عندنا بنعمل ايه، في سياسة اسمها سياسة الدين حتى عند المفتين. لو النساء كلها تبرجت في الأول، يعني لو النساء كلها سفرت يعني أظهرت الوجوه، يبقى النقاب فضيلة، وبعد شوية النقاب عادة، وبعد شوية النقاب ملوش محل في الدين. لما النسوان كلها مكشوفة الوجه هتقول النقاب واجب؟ يعني كل واحدة كشف وجهها حرام عليها وكل النسوان يبقى ايه؟ كذلك لما تترك الصلاة، لو ترك الصلاة واحد ولا اتنين يبقى ترك الصلاة كفر، ولو ترك فريضة زي قول أيوب السختياني وعبد الله بن المبارك، وراجع الكلام تعرف هم كماذا قالوا. طب لما نص الناس تصليش يبقى الصلاة كفر دون كفر. طب لما كل الناس ما تصليش يبقى الصلاة فضيلة، من فعلها أجر ومن تركها لا شيء عليه، وهكذا. دي اسمها سياسة الفتوى على حسب الحال. يقول لك هتخرب بيتنا تقول حرام كل الناس بتعمله، يبقى لا غير، لأن كل الناس بتعمله هو ده الوضع، فاهم؟ دي المسألة. ولذلك لما بقت كل الناس تغني بقى الغنى فن وإبداع، والقرآن بيؤمر بيه والسنة بتؤمر بيه. طب من 50 أو 60 سنة، من 65 سنة بالضبط كان اللي بيغني مشخصاتي ولا تقبل شهادته ويبقى ابن 60 في 70. طب دلوقتي الناس كلها بتغني، يبقى لازم تتغير الفتوى. ولذلك انتوا هتجدوا كل شوية تغيير في الفتوى، كل شوية تغيير في الفتوى. ليه؟ لأنه على حسب الحال، عشان ما تزعلش الجمهور. لكن انت المفروض الدين ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا علينا. قل الحق ولو كان مرا، قل الحق وتعبد لربك. المهم ان يكون حق، ما يكونش رأيك. ما تكفرش الناس بالهوى وتقول لي ده حق، ما تكفرش الناس بالرأي وتقول لي الناس حق، لكن لابد ان تكون الامور. انا اسألك سؤال بسيط جدا، قاتل المئة اجرم ام الذي قال لاخيه او لصاحبه والله لا يغفر الله لك ابدا؟ ايهما اجرم؟ واحد عابد ليل نهار يصوم النهار ويقيم الليل، وكلما مر الى صومعته وجد صاحبا له او اخاه على فجور او على معصية، يقول له اتق الله، صلح نفسك، صلح امورك، مش راضي. فمن اخر ما زهق منه غيرة على الحق قال والله لا يغفر الله لك ابدا، والله لا يغفر الله لك ابدا، وهو يقول له دعني وربي. انظر ماذا كان الامر. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، غفرت له ومحقت عملك. ابو هريرة بيقول رضي الله عنه والله لقد قال كلمة او بقت دنياه واخرته. طب ذاك قتل كم واحد بقى، وزنف كم امرأة، وسرق كم مال، وظلم كم نفس؟ ولا حاجة، انما اختلت عقيدته، اختلت عنده اياك نعبد واياك نستعين. وقاتل المية مية، ده قتل النفس الوحيدة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مية، ومع ذلك يقول له العالم ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، اترك أرضك واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. والرجل يسارع ويموت في السكة ويقعد يسحب بصدره عشان يقرب من الأرض وتقاس وتأخذ ملائكة الرحمة ويغفر الله له. والآخر اللي كلمة واحدة بس. فدائما لابد أن تراقب عبوديتك وتنظر الأصل الذي قامت عليه. لابد أن تعرف أن نحن في زمن الاستدراج. اللهم لا تستدرجنا من حيث لا نعلم واحفظ علينا ديننا. تخيل لما تبقى ألافات مؤلفة من البشر يجتمعون ومؤتمرات من أجل التنكر لشريعة ربنا سبحانه ما أحلمه، ويطعمهم ويسقيهم، وده فلان بيه، وده الزعيم الفلاني، وده الدكتور فلان، وده علان العلاني. سبحانك ما أحلمك، سبحانك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلابد. ثم يا إخوان سامحوني إذا قلت لكم إن كثيرا منكم فتن أيضا بقدر، إن كان هؤلاء وصلوا إلى الكفر في التنكر لشرع ربنا نسأل الله أن يهديهم ويفهمهم ويعلمهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا، لأننا نريد أن لهم الهدى ونتمنى أن يهديهم ربنا، وليست العبرة في أن ندعو عليهم أو نشمت فيهم أو نعيرهم، بل نحب لهم الهدى، لأن المؤمن يحب الله ويحب من يحب الله،
ويحب أن يحب الله. فنحن نتمنى أن يهتدوا، لكن بنحزن. لكن نحن بقى الذين آمنا والذين نستجمع قاعدة القواعد وأصل الأصول، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين نستجمعها في قلوبنا وندعي أنها تحكم مسالكنا، كذلك يحدث بنا الشقاق ونستدرك شيئا فشيئا. وأنتم تعرفون أن الناس في الشر، وأن الناس في البلاء، وأن الناس في مجال الاستدراج مقل ومستكسر. في واحد واخد 100% وفي واحد اخد 10%، لكن طالما مشيت في الطريق ده لازم تتنبه وترجع بسرعة. النهاردة بقينا بتعمل ايه يا اخي؟ بتتعلم، بتفهم، بتدعو. احنا النهاردة مبتلون بان نص الشعب بيحاربنا، نص الشعب. ولو قمنا قلنا جهاد، ولو قمنا قلنا محاربة اليهود، الناس كلها تضربنا بالنار. وديكوا شفتوا في ليبيا لما بعض الناس قتلوا السفير غيرة على ما أصاب النبي. وأنا والله العظيم أتمنى لو ممكنت من مسح أمريكا من على الخريطة إلا المسلمين، لكن لمجرد أنه غرى الناس واستعملوا ما أعطي من قوة، من اللي قام عليهم؟ الشعب المسلم. محدش حتى قال الناس دي غارت وغلطت، إنما قالوا لا دول المجرمين، هو ده الشعب. طب إحنا دلوقتي طب نعمل إيه؟ نعمل ايه؟ نكفر الناس ونبرأ منهم ونقول لهم يا كفرة؟ لا، ندعوهم، ندعوهم حتى يصبغوا ويفهموا وتقام في وجدانهم وعقولهم وقلوبهم إياك نعبد وإياك نستعين، فيغاروا كما تغار ويتألمون كما تتألم. لأن كل عبد حوى قلبه عقيدة إذا وقدت نار الغيرة فيه لتنطفئ. لكن إحنا بنغار ساعتين ثلاثة يومين في ميدان التحرير، نزعق لنا شوية وخلاص خلصت القصة. رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خلاص يا عم خلص، ده عملتوا ايه؟ غيرنا شوية، عملتوا ايه؟ زعقنا شوية، الحمد لله. هو دي كده غيرة؟ ده انت الغيرة لو دخلت قلبك على في شأن النبي صلى الله عليه وسلم تتنك لحد ما تموت وهي نار في قلبك، لأن ده معتقد متعلق بأصل دينك. هو انت بتغير على امك ولا بتغير على مراتك يحصل شوية زعق وبعدين تطلقها وخلاص وخلصت القصة؟ ده انت بتغير على اصل دينك. محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هي القلوب لما تبقى ضعيفة المعتقد وضعيفة القواعد، فيها ايمان لكن ضعيف. قالت الاعراب امنا، ما قالهمش انتوا كفرة، انما قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ايمانكم ضعيف، ولما يدخل الايمان في قلوبكم افهم. حتى ما واحد يقول لي ايه ما دول كفار، ده الاعراب دول كانوا كفار، ما يقولش لهم قولوا اسلمنا، لان اسلمنا تنفي الكفر. وابين منها انه قال لا يلتكم من اعمالكم شيئا، والله لا يقبل من كافر شيء. قل كونه يقول لهم لا ينقصكم من اعمالكم شيئا، هذا يدل على انهم ليسوا كفار، لكن ليسوا ايضا بمؤمنين. وإيمان كثير منا كإيمان الأعراب، إيمان كثير منا، لأن احنا تربينا في جيل حسن مبارك. فكل إن حد منا لسه ماسك على دين يعرف إن احنا زي الأعراب. لكن هتقعد مع نفسك كل ما حد يكلمك تقول له ده أنا فاضل لي شعر وأبقى أبو بكر، أنا دلوقتي في مرحلة مش عارف مين، أنا فاضل لي شعر وأبقى عمر، يبقى أنت ما معلش في الطراوة. إنما احنا إيماننا إيمان الأعراب، كل شوية الموضوع كل شوية كلمتين في كلام. فحتى إيمان الأعراب المهم إن إحنا مش كفرة، نقوي الإيمان، ندعو الناس، نستعمل ما أتانا الله من بحبوحة عسى أن ننفذ بديننا. وأهم ما في الأمر أن تبحث عن أصل العبودية وتجوده، وهو دينك، دينك لحمك دمك، واعلم أن دينك بما في قلبك. لابد أن تتصور ذلك وأن تفهم ذلك، ولابد أن تعرف أن كثيرا منا شغل بالأحزاب. تقول له بتعمل ايه؟ يقولك احنا في انتخابات عمالين نعمل دورات تدريبية للانتخابات الداخلية، لحزب الحرية والعدالة، لحزب الاخوان، لحزب النور. طب يا عم ده انت جند لله، ده انت عبد لله. ماشي، انت في حزب ولا بتعمل حاجة ولا بتستعد الانتخابات، ده المفروض يبقى فروع الفروع، ده ممكن يبقى نافلة الامر لك. انما الاصل هل اقمت دينا قويا ولا انت بقيت حزبي؟ وممكن مع ضعف دينك تتفتن، وتستدرك من حيث لا تشعر. انت بقيت حزبي ولا انت عبد؟ انت عبد تدور في فلك اياك نعبد واياك نستعين، ولا انت بتدور في فلك حزب النور ولا حزب الاخوان ولا حزب الحرية ولا حزب الوفد ولا اي حزب؟ لابد اشتغل، خلي الشغل، خلي شغلك في اي عمل من باب الاسباب، زي كونك ميكانيكي، كونك نجار، كونك حداد، كونك محاسب، كونك طبيب، كونك مهندس، ايا كان امرك. ما حدش يجي يقول لي انت ايه دينك، اقول له انا دكتور. ايه دكتور يعني؟ العبودية ملهاش علاقة بدكتور ولا نجار، مش دي مقاومات عبودية. كونك دكتور يبقى فيه مقاومات عبودية؟ لا، العبودية هي ما ان يتحكم في القلب اصل اياك نعبد واياك نستعين. كثير منا يستدرج، ونحن ينبغي ان نستعمل كقوة في بناء المجتمع المسلم نظرا لانقسامنا. يكفي ان فريقا كبيرا منا بيتنكر للشريعة، يكفيكم هذا. لو انت عايز تقيس المجتمع يكفيك انك تعلم ذلك، وتعلم ان هذا يملي عليك بمسؤوليات. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اجعلنا من عبادك يا رحمن، اللهم اجعلنا من عبادك يا رحمن، اللهم اجعلنا من عبادك يا رحمن الذين رضيت عنهم. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، نجاهد في سبيلك ولا نخاف فيك لومة لائم. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تقبل منا سعينا، وتقبل منا طاعاتنا. اللهم اهد قلوبنا واملأها بنور الإيمان، اللهم اهد قلوبنا واملأها بنور الإيمان. اللهم يا ربنا اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين وبنات المسلمين، واهد رجال المسلمين، أصلح أزواج المسلمين لزوجاتهم، وأصلح زوجات المسلمين لأزواجهم، وأنبت ذرياتهم نبية حسنة. اللهم يا رب كثر بنا سواد المؤمنين، ولا تكثر بنا سواد الجاهلين. اللهم اجعلنا ممن يقيم شرعك ويقيم دينك. اللهم اجعل ولاءنا فيك، واجعلنا من المهتدين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا، اللهم يا رب بلغنا عرفات على الرضا، وارزقنا الحج ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انجي عبادك في سوريا، اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وانصرهم على اعدائهم. اللهم الطف بهم، داوي جرحاهم، اربط على قلوب زويهم. اللهم يسر لهم بطعامهم وسلاحهم، اللهم ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم، وسدد رميهم، وألف بين قلوبهم على الحق الذي يرضيك عنهم، وأبدلهم في بلادهم بلادا مسلمة طائعة لك. اللهم أهلك طغوطهم وأعوانه. اللهم عليك بإيران والشيعة، عليك بكل من يصد عن سبيلك ويحارب أوليائك، واجعلنا هداة مهتة. أنجي عبادك في غزة، وأنجي عبادك في بورما، وأنجي عبادك في الشيشان، وفي أفغانستان، وفي باكستان، وفي مصر. أنجينا وقيد لنا أمر رشد، يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من المهتدين. اللهم استعملنا في الحق، وأقمنا على الحق، وأمتنا على الحق، وأحسن خاتمتنا، واجعلنا من الراشدين، وارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وتجبر بها وكستنا، وترفع بها خسيستنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.